بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اصحابه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في عقيده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، المسمى بالعقيده الوسطيه بشرح وتعليق العلامه الشيخ محمد خليل الحراس. وصلنا إلى قول شيخ الإسلام، ودخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكان قد ذكر شيخ الإسلام من قبل قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين. قال الشيخ الراس وقد دخل في هذه الجملة إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وطبعا أوضح شيخ الإسلام من قبل أن الله عز وجل قد جمع في ما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات بمعنى أن النصوص الواردة في الشرع في باب الأسماء والصفات منها ما نصوص أثبتت ومنها نصوص نفت، فما أثبته القرآن وكذلك السنة فإنه يثبت لله عز وجل، وما نفاه القرآن ونفته السنة فإنه ينفى عن الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فجمع بين النفي والإثبات، إثبات لا إله إلا هو الحي القيوم ونفي لا تأخذه سنة ولا نوم. وعرفنا طريقة القرآن في النفي والإثبات أو طريقة النصوص الشرعية في النفي والإثبات، تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي. وأيضا عرفنا أن النفي الوارد في النصوص الشرعية ليس نفيا مجردا وليس نفيا محضا، إذ النفي المحض ليس فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى، فالنفي المحض عدم محض وليس فيه إشكال، وإنما النفي عندنا الوارد في النصوص الشرعية نفي لإثبات ما يضاد من كمال، فتقول لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتك وقيوميتك، وليس تقتصر فقط على مجرد الايه النفي، وانما تقول نفي لما يضاد من كمال، يبقى اي صفة منفية اثبت ضدها من الكمال، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيوميتي، لن يلد ولم يولد لكمال احاديتي وصمديتي، لم يلد ولم يولد، وما مسنا من الغوب لكمال قوته سبحانه وتعالى وقدرته. إذا ما عندك نفي مجرد، تنتج هذه القاعدة مهمة جدا، ليس يوجد نفي مجرد، إنما كل نفي وارد في نصوص القرآن والسنة إنما هو نفي لإثبات ما يضاد من كمال. قال وابتدأ بتلك الصورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يجتمع عليه غيرها، ولهذا سميت صورة الإخلاص. سبحان الله، مع أنها صورة قصيرة من أقصر صور القرآن، ولكنها تسمى صورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب في رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قال يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر الصورة، وحديث حسن. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو العباس بن سريج. وحاصل أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، يعني ليه صورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ طبعا تعدل ثبوت القرآن يعني في الأجر، ولا تعدل ثبوت القرآن بمعنى أنه يكتفى بها عن قراءة ثبوت القرآن. ولهذا قال العلماء إنما هذا في الجزاء ليس في الإجزاء، هذا في الجزاء وليس في الإيه؟ في الإجزاء، فهي لا تجزئ عن ثبوت القرآن. ولهذا مثلا من حلف قال والله لا أقرأن القرآن في ليل، هل إذا قرأ الإخلاص ثلاث مرات يكون بذلك حانثا ولا غير حانث؟ لو قرأ الإخلاص ثلاث مرات وسكت واكتفى بذلك نقول يحنث، لابد أن يقرأ القرآن من أول الفاتحة إلى آخر القرآن. فبيقول إذا استدل علينا وقال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تعدل ثبوت القرآن، نقول إنما هذا في الجزاء والأجر، مثل من صلى الفجر وجلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم يصلى ركعتين، كانت لو كأجر حجة وعمرة تامة سيد. طيب لكن هذا في الجزاء ولا في الإجزاء؟ يعني اللي يصلي اللي يجلس إلى الشروق وبعدين يصلي لا يطالب بالحج خلاص كده سقط الفريضة؟ لا طبعا، يبقى هذا في الجزاء وليس في الإجزاء. طيب كون هذه الصورة تعدل ثلث القرآن ما توجيه ذلك؟ اشمعنى ثلث القرآن؟ قالوا لأن القرآن اجتمع على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة الأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أمين وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا وأشرف الثلاث. يبقى القرآن إما خبر عن الله وإما خبر عن الأمم الماضية وإما أحكام، ولهذا عاد القرآن إلى قسمه خبر وحكم، ولهذا قال سبحانه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يبقى عاد القرآن إلى قسمين حكم وخبر، خبر إما عن الله إما عن الرسل إما عن الغيوب الماضية والمستقبلة، الغيوب صفة عامة يعني ما تعلق بأخبار، أو أحكام أو إيه أحكام. فقلوا والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا خبر، خبر عن مين؟ خبر عن الله. فإن قلنا بأن القرآن ثلاثة أقسام، خبر عن الله هذا قسم وهو أجل الأقسام، وخبر عن الرسل مع الأنبياء هذا قسم، وخبر عن الأحكام، يبقى بهذا تعدل هذه الصورة ثلث القرآن. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم، أي علم؟ علم التوحيد، علم التوحيد قد اشتملت على أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه الصورة على علم علوم التوحيد كلها، علوم التوحيد كلها، هذه الصورة اشتملت على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، العلم الاعتقادي اللي هو توحيد ايه؟ توحيد ربوبية وتوحيد الأسماء وأصفات، يسمى توحيد علمي الخبري أو العلمي الاعتقادي أو توحيد الله بأفعاله وبأسمائه. فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرد سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، هو أبلغ من واحد، فلا يقال فلان أحد، هذا في الإثبات تطلق على الله سبحانه وتعالى فقط. وقوله الله الصمد قد فسره ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه أيضا الذي تصل إليه خليقة كلها وتحصل في جميع حاجته ومهمته. فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو توحيد، وهذا هو توحيد الإثبات، هذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وتوحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى عندنا هذه الصورة قسمان، قسم الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد، يبقى توحيد الإثبات، وهذا توحيد مقتضى إفراد الله تبارك وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فلا يشارك أحد ولا يمثل أحد. طيب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده قسم آخر هو النفي. أما قال الشيخ الإسلام وقد جمع الله في مصر بين النفي والإثبات، هو النفي والإثبات، فالإثبات في الله أحد الله الصمد، والنفي في لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن كما قلنا النفي عندنا ليس نفيا مجردا، وإنما هو إثبات من ضد من كمال، ولهذا النفي الأخير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعود على الإثبات الأول أحد وصمد، لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. قال وأما النوع الثاني وتوحيد التنزيه، لأن عندنا النفي عن التنزيه، وعندنا التنزيه قاعدة عندنا بلا تعطيل، فنحن ننفي من أجل التنزيه لكن بلا تعطيل، لا نعطل صفة وصف الله عز وجل، لا نعطل صفة بهذا النفي، إنما ننفي مع التنزيه وبغير تعطيل. فقال كما يؤخذ إجمالا، فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تبارك وتعالى من الأحاديث المنافية لمطلق المشاركة. أحد يبقى لا يشاركه شيء على الإطلاق، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال، لأن الصمدية تعود إلى الكمال في كل صفة. يبقى الأحدية فيها نفي المشاركة، الله أحد فرد في أفعاله فلا يشارك أحد في أفعاله، في ألوهيته فلا يشارك أحد في ألوهيته، في في أسمائه وصفاته فلا يشارك أحد في أسمائه وصفاته. يبقى أحد فيها تفرد الله سبحانه وتعالى في كل صفة، صمد فيها كمال الله عز وجل في كل صفة الذي تصمد إليه الخلائق، فهو الذي كمل في حلمه والذي كمل في علمه والذي كمل في سؤدده والذي كمل في عظمته والذي كمل في كبرياء. هذا معنى الصمد، معنى الصمد تعود إلى هذا، معنى الصمد تعود إلى هذا الذي لا يلحقه نقص بوجب الوجوب. ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديه، ثم نفى الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، نفى الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديه، ثم نفى الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فحق لصورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعديل ثلث القرآن. يبقى لما عدلت ثلث القرآن؟ لأنها تتعلق بالخبر عن الله، والخبر عن الله أحد الموضوعات الثلاثة التي تضمنها القرآن. وهذه الصورة جمع الله لنفسه فيها بين النفي والإثبات. الإثبات فيه الله أحد صمد، النفي فيه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النفي الموجود ليس نفيا محضا، بل هو نفي عائد بالكمال على الله عز وجل في أحديته وصمديته. قال شيخ الإسلام: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشيخ خراس: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فردد مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. آية إيه؟ الكرسي. فوضع النبي يده على كتفه وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. يعني إيه هنا بالعلم؟ وطبعا أبي رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة بالقرآن، ولا دل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين جاء وقال: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. إن الله أمرني، وهذا أرفع من حديث ابن مسعود. ابن مسعود قال له النبي: اقرأ علي. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. طبعا شرف، أيضا شرف أن يطلب النبي من المسعود أن يقرأ عليه. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. لكن أبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، أن أقرأ عليك، لم يكن الذي كفر من الكتاب. فبكى أبي وقال: الله سمني لك. واحد ما بينزل اسم مثلا يقوله، يعني لو رئيس الجمهورية يريد أن يصلي وراء واحد، تخيلوا مثلا رئيس الجمهورية يقول: أنا وصلت التراويح السنة دي أمام الناس، ولكن شرط أن يكون إمامي فلان فلان هو إمام الرئيس. يعني كنا أول ما طلع بعض يعني المقرئين أو بعض الأصوات الجميلة كان يقول: هذا مثلا مقرئ الملك حسين. طبعا هذا يعني سؤدد مقرئ الملك حسين. فما بالغ بقى بهذا الحديث؟ طبعا شرف لا يبلغه أحد في هذا الباب إلا ما بلغه أبي رضي الله عنه. إن الله أمرني، النبي يقول: إن الله أمرني أنا أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فبكى وقال: الله سمى لك. قال: الله سمك لي. ففي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده: إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند فاق العرش. ولا غر، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على من تشتمل أي آية أخرى. وهذا في دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل، وهذا التفاضل في كلام الله ليس باعتبار المتكلم وإنما باعتبار الكلام. فإن المتكلم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وما في تفاضل بهذا الاعتبار، إنما التفاضل باعتبار الكلام. وهذا التفاضل لا نعرفه نحن بعقولنا، وإنما يعرف بالنص. فأعظم آية آية الكرسي، معناها أعظم آية القرآن، مع أن القرآن كله من الله عز وجل. وأعظم سورة الفاتحة، وصورة الإخلاص تعبير سورة القرآن، يبقى فيه تفاضل ولا ما استفاضل؟ تفاضل. فالتفاضل يقع في الكتاب الواحد وفي القرآن، والتفاضل يقع بين الكتب كأفضلية القرآن على سائر الكتب، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البليغة في ذلك. وإنما التفاضل يرجع للموضوع الذي تتضمنه السورة الفاضلة أو الآية الفاضلة. وإذا نظرنا إلى سورة الفاتحة وما فيها من فضل، وسورة الإخلاص وما فيها من فضل، وسورة الكرسي آية الكرسي وما فيها من فضل، نرجع أن نرى أن مرجع ذلك إلى الخبر عن الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته وتوحيد سبحانه وتعالى بهذا، مما يدل على أن أعظم ما في القرآن التوحيد، وأعظم أصلا ما في الدين كله التوحيد. لهذا وجب على الإنسان يا أخواني أن يتعلم هذا التوحيد بإجمال، وينبغي له ألا يمل من تعلم أفراد هذا العلم العظيم الذي هو علم التوحيد ليبينه للناس ويعبد ربه سبحانه وتعالى. وما عرف الله حق المعرفة إلا من وحده حق التوحيد، ومن عرف من ربه أسماء وصفات وربوبية وألوهية أنتج ذلك ثمارا في قلبه لا تنتجها أي طاعة. ولهذا من الأسباب العشر الجالبة لمحبة الله وتذكره ابن القيم قال مطالعة أسماء الله عز وجل وصفاته، قال وهو أجلها، أجلها أجل علم أن تطالع أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا غرو، فقد اشتملت الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على من تشتمل آيات أخرى، فقد أخبر الله فيه عن نفسه بأنه متوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، متوحد فيه في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد له من ذكر خصائص وصفات كاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، هي أزلية أبدية، أزلية أبدية يعني غير مسبوقة بعدم، هذه أزلية ولا يلحقها فناء، هذه أبدية خلاف حياة المخلوق فإنها مسبوقة بعدم والحق وفناء، إلا في بعض المخلوقات لا يلحق وفناء زي العرش زي الجنة والنار، ولكن ليس لكونها لكون أبديتها منها، وإنما لإمداد الله تبارك وتعالى وإنهال الله عز وجل وجعل الله لها أبدية باعتبار أبديتها. فإن الله عز وجل هو الذي أبقاه، فمن الذي أبقى الجنة؟ هو الله. ومن الذي أبقى النار؟ هو الله سبحانه. ومن الذي أبقى العرش؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وكمال حياة يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له، الحي القيوم. أما الحي فيتضمن بطريق اللزوم إثبات جميع صفات الكمال الذاتية التي تتعلق بالذات من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا نقص في الحياة، إلا نقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قارن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غير مطلقا لا تشبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غيري لأنه فينا ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة لي فقرا ذاتيا حيث لا تستغنى عنه لحظة. فهو الذي ابتدى إيجاده على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي دبر أمورها ويمدها بكل ما يحتاج إليه من دقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره له. فهذا الاسم متضمن جميع صفات الكمال الفعلية، كما أن الحي متضمن جميع صفات الذاتية، ولهذا وردنا حي القيوم هما اسم الله الأعظم، هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. يبقى الحي القيوم الحي له الحياة الكاملة سبحانه، الحياة النزلية الأبدية الغير مسبوقة بعدم والغير ملحوقة بفناء. القيوم له الغنى التام سبحانه، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، فما من شيء من المخلوقات إلا وهو يقوم برب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ذلك إذن يدخل في صفة القيوم ما يتعلق بالخلق من تدبير أمور ومن إمداد ومن كذا، يعني الصفات فعلية. والحي ما يتعلق بالكمال الذاتي، يدخل في الصفات الذاتية العلم والقدرة وكذا. ولهذا رجعت أسماء الله وصفاته كلها إلى اسمين، الحي القيوم. رجعت أسماء الله عز وجل وصفاته كلها إلى اسمين، الحي القيوم. كيف ذلك؟ أما الحي فيرجع لجميع الصفات الذاتية، وأما القيوم فيرجع إليه جميع الصفات الفعلية. قال الشيخ: فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية اللي هو القيوم، كما أن اسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. لهذا كان اسم الله الأعظم على أقرب الأقوال الحي القيوم، الحي القيوم. نعم. إيه؟ أي نعم، ورد كما مر معنا أن هذا اسم الله الأعظم، لأن جميع الصفات جميع الكمال يرجع إليه، كمال ذاتي وكمال فعلي. كما ولهذا ورد قوله: لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، لا ينامون، لأنه ما يموت، والنوم أخو الموت. فواحد يقول: أليس النوم نعيم؟ يا لما راح كذا ينام مثلا، أليس النوم من النعيم؟ نقول في الدنيا ولا في الجنة؟ أما في الجنة فهو نوع لذة ونعيم، لأنه تحصل به الراحة، الراحة من النصب والتعب، فالإنسان في كبد. أما في الجنة فهو نقص، أما في الجنة فهو نقص لأمرين: الأمر الأول نقص لفوات جزء من التنعم لو نام الإنسان، لأنه إذا نام فتوا جزء منه، والثاني نقص لكمال الشخص ذاته، لأن الشخص في الجنة يهيئ تهيئة أخرى، ولما لم يكن في الجنة نصب ولا تعب فليس في الجنة إيه؟ نوم. طب قد يقول قائل: طيب لما لم يجعل الله أهل الجنة ينامون؟ أليس في هذا مماثلة له سبحانه؟ هو لا تأخذ سنة ونوم، طيب ما أهل الجنة برضو تأخذ سنة ونوم؟ نقول: هذا مردود عليه بأمرين: الأمر الأول أن الله عز وجل لا تأخذ سنة ونوم مطلقا، إنما الرجل من الجنة المنعم أو المرأة سبق حياة طويلة كان ينام فيها تأخذه السن. الأمر الثاني أن الله لا تأخذ سنة ونوم لكمال ذاته سبحانه، غناه عز وجل الذاتي والفعلي، إنما الرجل في الجنة أو المرأة المنعم في الجنة لا ينام بإعداد الله عز وجل ذلك، وخلق الله عز وجل وتنشئته تنشئة أخرى له على هذا، فهذا ليس من نفسه إنما بتدبير الله عز وجل له أمر ليتناسب مع هذا النعيم، يبقى لا تعارض. إنما إمتى أخذ تعارض؟ لو كان النوم من قبل نفسه، واحد ما ينام عند يستطيع أن هو يجعل نفسه لا ينام وتبقى حته عن انسجام طيلة بقائه، ومنذ أن ولد وهو على هذا، وهذا ليس موجودا أصلا، وهذا ليس موجودا، إنما لا ينام أهل الجنة بكون الله يجعلهم لا ينامون، الله هو الذي هيأهم فأنشأهن إنشاء إيه فأنشأهن إنشاء فجعلناهن أبكار، هذا من إنشاء الله برضه خلقا تناسبوا مع النعيم. ولهذا الجنة غيرون في الخلق وفي الخلق، أما في الخلق فعلى صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء، وأما في الخلق فعلى قلب رجل واحد، لا تباغض ولا تضابر ولا حسد ولا شيء. فالأما يجد الواحد في نفسه مثلا لما يرى غيره أعلى منه درجة، مما ينعم الله به على الجنة أن كل واحد في الجنة إنما هو راض بما هو عليه، يظن أنه لا أحد أعلى منه. ولهذا قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يقول إذا النوم أخو الموت، ولهذا كان من جنة لا ينامون. ثم ذكر عموم الملكي لجميع العوالم العلوية السفلية وناه جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض، ثم أردف ذلك بأن يدل على تمام ملكه وأن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا به. فلا كانت بين قوله تعالى قل لي شفاعة جميعا، وبين كون النبي يشفع وكون المؤمنين يشفعون. ليه؟ لأن الشفاعة الثابتة للنبي والمؤمنين إنما بعد إذنه سبحانه وتعالى، وقول لي الشفاعة جميعا أي لا يأذن أحد بين يديه الشفاعة، لا يشفع بين يديه إلا به، وهذا من تمام سؤدده وملكه. فإن الضعيف قد يشفع بين يديه بغير إذنه ومع ذلك يوافق من أجل مصلحة تراه رئيسا، لكن إذا جاء من تحت ليشفع وهو له مثلا تأثير يقبل الشفاعة وقل ما يرضاها، لكن يقبل لك عمل إيه بقى أمر إلى الله. أما الله فلا مكره له من أحد أن يشفع، ولهذا كانت الآية التي قطعت عروق الشرك من القلب قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كل شيء منتفي لا يملكون، انتفت الملكية وانتفى العون وانتفى الظهير وانتفى الشريك، لا يملك لا بشراكة ولا ملك استقلالي ولا معاونة ومظاهرة ولا حتى الشفاعة، فما الذي يبقى لأحد يمكن أن نقول أنا مالك؟ ولهذا المالك على الحقيقة هو الله سبحانه، وما ما نملكه نحن فإنما هو بتمليك الله لنا، وهذا الملك لا نستطيع التصرف فيه شرعا ولا قدرا، لا قدرا ولا شرعا إلا على وفق ما أذن به الشارع. يعني في الوقت مالك 10,000 جنيه تقدر تتصرف فيهم براحتك؟ نقول لك لا، في الحدود الشرع. ممكن تدي واحد مثلا جنيه باثنين جنيه، جنيه بالحلو كده باثنين جنيه قدام مقطعين، نقول لك لا، ليه؟ أنا حر، ده ملكي، ملكك شوف أنت مطالب فيه شرعا بعد تتصرف فيه على وفق الشرع، يبقى مش ملكي تام، مش ملك خالص، إنما ملكي إيه؟ على وفق إذن الشرع، كما أنك أيضا لا تملكه إلا بإذن قدري، فالله هو الذي ملكك إياه. واجعله مستخلفين ايه يبقى انت مستخلف في هذا المال وعليه فلا يأتيك الا ما كتب الله عز وجل لك قدرا من جهة الرزق. يبقى انت اذا لا تملك ملكا كاملا تاما لا تستطيع ان تتصرف فيه، لا، وانما يتصرف في مالك قدرا ووجب عليك ان تتصرف فيه شرعا على مراد الايه الشارع، على مراد الشارع. تضمن هذا الناس لو ما فسدهم في ارضي من ذا الذي يشفعنده الا باذنه. قد تضمن على النفي والاستثناء امرين، احدهما اثبات الشفاعه الصحيحه ولانها تقع باذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، كما جاء في الايه الاخرى وقال سبحانه ولا يشفعن الا لمن ارتضى، وقال سبحانه وتعالى وكم من ملك السماوات يزول شفاعتهم شيئا الا بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله لمن يشاء ويرضى بالإذن وليه ده الشفاعة المثبتة. والثاني إبطار الشفاعة الشركية هي المنفية إذا كان يعتقدون المشركون على الضميم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، ولهذا طلبوا الشفاعة من الأصنام لأنهم زعموا أن هذه تشفع عند الله سبحانه وتعالى بغير إذن الله ورضاه وعليه. فالذين يقولون إننا إذا طلبنا الشفاعة من القبور أو أصحاب القبور قلنا يا فلان ادعوا الله لنا، فإن هذا ليس من الشرك الأكبر. يقولون ليس من الشرك الأكبر أن نكون تقول يا فلان ادعي لي لأننا ما دعونا. يقولون الفارق يعني بين أكبر الأصغر، الأكبر أن تقول يا بدوي اعطيني، الأصغر أن تقول يا بدوي ادعوا الله لي. فقال هذا أصغر. ليه؟ لأن هذا ليس دعاء الشخص نفسه، أمال إيه؟ هذا طلب الدعاء منه. يبقى هذا أخطأ في اتخاذ الوسيلة، اتخذ وسيلة لم يأذن الله سبحانه وتعالى، وهذا مردود عليه بأمرين. أما الأمر الأول هذا من جنس الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى، هو أن تكون تقول له اشفع لي ادعوا لي، يعني ادعوا لي هذا طلب شفاعة، فهو من جنس الشفاعة. الشفاعة الشركية منفية شركية، لأنك زعمت الآن أنه يشفع من غير إذن من الله ورضاه. مين اللي قال لك إن البدو بيشفع عشان تقول ادعوا الله لي؟ مين اللي قال لك؟ مين اللي خبرك أن هذا تقبل شفاعته؟ أو أنه يشفع بغير إذن الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هذا ممنوع، فهذا من جنس الشفاعة، لأن أصل الشفاعة ضم غيرك إليك، ومن سمي الشفع شفعا لأنك تضم ركعة إلى ركعة فلا تصير شفعا، فأنت برضو تضم دعاء هذا إلى دعائك، فتقول ادعوا لي عند إيه؟ الله. يبقى هذا من الشفاعة الشركية، لأن هذه شفاعة من بعد إذن الله سبحانه وتعالى، من غير إذن الله سبحانه وتعالى ولا رضاه، وزعم أن هذا يشفع هذا من الشرك. حتى لو استدللت بشفاعة النبي أو بشفاعة الصالحين يوم القيامة نقول لك الشفاعة الآن لا تستطاع. الأمر الثاني، أنك زعمت أن لهذا الميت تصرفا، هذا ميت ما يسمعك أصلا، فضلا أن يسمعك ثم يرتقي منزلة الذي يشفع لك عند الله، يبقى أنت زعمت أن الميت تصرف، وهذا ليس له تصرف ولا يشفع أنت، يبقى ليس له إيه تصرف في هذا. الأمر الثاني أنهم زعموا أن بعض العلماء كشيخ ابن تيمية عبر عن هذا النوع بكونه بدعة، وطالما عبر عنه بكونه بدعة يبقى ليست شركا أكبر. الشيخ الإسلام ذكر الدعاء دعاء الميت نفسه وسماه شركا، وذكر هذا وسماه بدعة لم تعرف. نقول هذا مردود عليه أيضا بأمرين. الأمر الأول أن الشيخ الإسلام بيّن في مواضع أخرى أن فعل هذا تماما إنما من الشرك الأكبر وطلب الدعاء من الميت، وكلام الشيخ هنا يفسر كلامه في الموضع الآخر. الأمر الثاني إنه هل هناك تعارض بين كون الأمر بدعة وكونه شركا أكبر؟ هل في تعارض؟ هل في تعارض عند يعني مبتدئ طلبة العلم؟ لا، ما في تعارض. إذ الشرك بدعة، والبدعة على قسمين: بدعة المكفرة كبرى وبدعة غير مكفرة، بدعة مفسقة. هل يؤخذ من لفظ البدعة إنه صغرى وأنها تكون غير مكفرة؟ فإن البدعة تعم المكفر وغير المكفر. نعم. ثم ثالثا يمكن هذا القول نضيفه، ولو قال شيخ الإسلام أنها بدعة غير مكفرة يبقى أن يعرض كلامه على الكتاب والسنة، إما أن يقبل وإما أن لا يقبل. حتى لو قال شيخ الإسلام هذا فيعرض كلامه على الكتاب والسنة، إما أن يقبل وإما أن لا يقبل. نعم. ثم ذكر ساعة علمي وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من أمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون شيء من علمه. قيل يعني من معلومه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قيل من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه ووسع سلطانه، فأخبر أن كرسي قد وسع السماوات والأرض جميعا، والصحيح في الكرسي أنه غير العرش. يعني ده قول ورد، لكن الصحيح أنه غير ليه العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة. أما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية. إذا كان الكرسي والعلم يفضي هذا إلى التكرار، قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه لما يشاء وسع علمه. يبقى هذا من التكرار. ثم لو قلنا وسع علمه السماوات والأرض، هل علم الله عز وجل يسع السماوات والأرض بس أوسع؟ يبقى الكرسي غير العرش، وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الكرسي هذا ما هو في العرش إلا كحديدة في فلاة، فدل هذا على أنه ليس العلم بل هو شيء محسوس. ثم العرش، قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحديدة. ثم الكرسي في العرش ما هو إلا أيضا حديدة في فلاة. يبقى كم هو الكرسي؟ لك السماوات والأرض ليست في الكرسي إلا بهذا المقدار كحديدة في صحراء، مثل محيط الحديدة في الصحراء، كم هي الحديدة تمثل إيه؟ ثم الكرسي في العرش كذلك. إذن العرش هذا إيه؟ ولهذا أعظم المخلوقات على الإطلاق العرش، ده أعظم المخلوقات المحسوس هذه العرش أعظم المخلوقات. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه تعالى يؤوده يثقله ويقربه، يعني لا يثقله سبحانه حفظ السماوات والأرض، وهو من آده الأمر. ولا يؤوده حفظهما من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي العظيم، فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وهو كونه فوق جميع المخلوقات المسؤولة عن عرشه، وعلو القدر إذ له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلى وغايتها، وعلو القهر إذ هو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير. يبقى الله له علو، الذات وعلو الصفات. علو الذات هو عالم سبحانه على عرش بذاته، وعلو الصفات علو قدر وقهر. المبتدعة لا ينكرون علو الصفات، هم قائلون بعلو الصفات، لكن علو الذات لا يقول به أحد إلا أهل السنة. أهل السنة ولا لو يقولون نثبت لله العلو، قل له أي علو تقصد؟ علو إيه؟ علو الذات لك أعوذ بالله، ده كفر. وما ليه لك علو الصفات؟ طب وعلو الذات يقول يلزم منه التجسيم، ويلزم منه حدث لا إلى العرش، ويلزم منه ويلزم منه. نقول هذه كلها لوازم باطلة مبنى على باطل عندكم، هو أنكم مثلتم الله بخلقه فجعلتم ما يسقط على الخلق يسقط على الله عز وجل، ما يسقط على الخلق يسقط على الله عز وجل، وهذا كلام باطل. يبقى هؤلاء مثلوا أولا ثم عطلوا، ولهذا احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يقولوا بذاته، ولهذا هم يؤولون الرحمن على العرش استوى. هذا بعلو الصفات، الرحمن على العرش استوى. وهذا العلو بذاته نص عليه أهل السنة والجماعة، مع أن العبارة ليست في القرآن ولا في السنة لفظا، وإن وجدت معنى ملازما فمعلوم أن الله إنما يقول الرحمن أنه على العرش استوى يعني استوى بذاته. وأنا أيضا وهذه أصلا لا يحتاج أحد إضافتها، ولكن لما أنكر المبتدعة احتاج أهل السنة هم يضعون بذاته، وإلا بذاته هذه لازمة لكل من تكلم عن نفسه بشيء. فأنا لا أحتاج مثلا أن أقول أنا شرحت هذا الدرس بذاتي، يكفينا أن أقول أنا شرحت هذا الدرس فمعلومة أنه بذاتي. أنا ركبت السيارة، هل أحتاج أن أقول بذاتي؟ يعني لما يجي واحد يتكلم كل مثلا والله أنا رحت بنفسي وركبت سيارة بنفسي وأكلت بنفسي وشربت بنفسي وكذا بذاتي، وأكلت بذاتي وركبت السيارة بذاتي وكلمت بذاتي وصرفت بذاتي لقال الناس هذا عبث، هذا تحصيل حاصل معروف. أنت ركبت بذاتك، ومن ركبت به أنت أكلت كذا يبقى بذاتك، أنت أكلت بذاتك، هذا معلوم. فقوله سبحان الرحمن على العرش استوى معلوم أنه استوى بذاته، ولهذا نقول بذاته وإن وجد لفظها فقط لكن المعنى موجود واللازم موجود. وما احتاج أهل السنة يقولوا كده ليه؟ لأنه وقع خلط. فلما كان العلو المثبت لله عند المبتدعة علو صفات، فكان لابد من وضع عبارة بذاته لتبين أن العلو إنما هو علو بالإيه؟ بالذات. طيب نقف عند وقولها سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. كتاب القدر الله تعالى على وعلى صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.